بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في المرة السابقة قلنا قد انتهينا آخر ما تكلمنا فيه في كتاب الجنائز هو تبيين وجه الإشكال ورفع هذا الإشكال فيما ورد في صحيح البخاري وغيره بإسناد صحيح أن الصحابة حينما مرت بهم جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وجبت وجبت، وحينما مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وآله وسلم وجبت وجبت، وحينما سئل عن ذلك عن قوله وجبت قال أنتم شهداء الله في الأرض. في الحقيقة الروايات الصحيحة في صحيح البخاري وغيره هذا الغرض من إعادة الكلام ثانية تبين أمرين اثنين. الأمر الأول تبين أن قوله وجبت أي وجبت الجنة، وهذا مفهوم من السياق، لكن لأن بعض الناس سأل عنه فالسياق مصرح فيه بوجوب الجنة. عن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا وتتابعت الألسن بالخير فقالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله. طبعا هذا المدح جائز، هذا مدح جائز أن يشهد لفلان بأنه ظاهر أنه يحب الله ورسوله ورسوله أو أنه من الموحدين أو غير ذلك، ما لم يكن هذا في وجهه، لأن هذا لم يقولوه في وجهه، هو قد مات فلم توجد المفسدة التي من أجلها وقع النهي عن الثناء. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شرا وتتابعت الألسن لها بالشر فقالوا بئس المرء كان في دين الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وجبت وجبت وجبت. فقال عمر فداي لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض. انتهى الغرض يعني من الحديث، وهو في صحيح البخاري ومسلم والنسائي والترمذي، والغرض من إعادة سياق الكلام مرة ثانية وأن نوضح أن قوله وجبت أي وجبت له الجنة ووجب له النار. فهذا امر. اما الامر الثاني فهو ان بعض اهل العلم قال ان هذا خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله لهم من اثنيتم عليه خيرا، او لقوله وانتم شهداء الله في الارض، وانتم شهداء الله في الارض. فبعض اهل العلم يرفع هذا الاشكال، قال هذا خاص بمن اثنى عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث الاخر الذي اخرجه البخاري ايضا يوضح ان هذا ليس خاصا بهم، وهو قد امليناه في المرة السابقة في اثناء سياقنا لكلام الطحاوي عن ابي الاسود الديلي قال اتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت جنازة فاثنى عليها خيرا فاثني عليها خيرا، فقال عمر وجبت، فقلت ما وجبت يا امير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. الشاهد من الحديث أنه عمم بقوله أيما مسلم شهد له أربعة بخير، عمم ولم يخص ذلك بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا وثلاثة، قال وثلاثة. قلنا واثنان، قال واثنان. ثم لم نسأله في الواحد. هذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي والترمذي وصححه والبيهقي أيضا. الحديث يوضح أيضا أن الأمر ليس خاصا بشهادة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن الإشكال رفعه الإمام الطحاوي بما أثبته من حديث صحيح أن من علامة بشرى العبد الصالح أن الله عز وجل إذا ستر عليه في الدنيا كان هذا سترا له في الآخرة، كان هذا سترا له في الآخرة. وشهادة هؤلاء الصالحين هي علامة الستر وعلامة أنه لم يفضح أمره، فكان هذا من بشرى الجنة له. فهذا فك الإشكال. لكن بقي الإشكال في الشق الثاني من الحديث، وهو أنهم إذا أثنوا عليه شرا هل ذلك يوجب له النار؟ وهذا قد يتعارض في ظاهر الأمر مع الأحاديث والأصول الدين الكثيرة التي تثبت أن العاصي الذي مات مصرا على المعاصي دون أن يرتكب الكفر أنه داخل في المشيئة، أي أنه ليس مخللا، وكذلك يمكن أن يعفى عنه بادئ ذي بدء، وهذا معنى المشيئة. فيبقى الحديث مشكلا في هذا الشق، لكن يمكن الإجابة لأنه معلوم كما هو المشاهد من واقعنا وكما هو معروف عند الناس أن الرجل المتوفى محل عطف الناس، محل عطف الناس. قلما تسمع رجل متوفى ساعة وفاته ودفنه وما إلى ذلك والناس يثنون عليه شرا ويقولون إنه كذا وكذا وكذا، بل بين قائل يقول إن كان مسلما، بين قائل يقول قد أفضى إلى ما قدم ويسكت عن الكلام فيه وبين قائل يثني عليه وبين مستغفر له. فلما كان هذا بموضع وهو في موضع الشفقة وموضع العطف وموضع الدعاء من العباد فإذا بهم يثنون عليه شرا كان هذا علامة سوء. أي أن المراد من الحديث أنه قلما يتوفر في عدل في هذا الموضع موضع العطف وموضع الشفقة من كل الناس أن يثنوا عليه مع ذلك شرا أن يثنوا عليه مع ذلك شرا. فإن فعلوا أي ألهمه الله أن يثنوا عليه شرا مع أن الموضع موضع عطف وشفقة كان هذا علامة سوء وكان هذا مترتبا عليه بقوله وجبت أي النار. هذا أقرب ما يمكن أن يقال لرفع الإشكال في هذا الحديث. نكمل كتاب الجنائز. كنا قد انتهينا في المرة السابقة من صلاة الجنازة وقلنا أن هذه الصلاة الأصل فيها أنها صلاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها صلاة فإذا يجب فيها من الشروط والأركان ومن الواجبات ما يجب في كل صلاة إلا أن صلاة الجنازة اختلفت مع بقية الصلوات في أنه لا ركوع فيها ولا سجود وأن صلاة الجنازة حينما يدخل فيها العبد بعد التكبيرة الأولى يقرأ مباشرة دون دعاء الاستفتاح لأنه لم يثبت فيها دعاء الاستفتاح وأن صلاة الجنازة لا رفع فيها ولا خفض أي لا يرفع يديه مع كل تكبيرة ولا ينزلها وأن التكبير في صلاة الجنازة سرا وأن التسليم في صلاة الجنازة يجوز أن يكون سرا وهذا مما يخالف الصلاة العادية كما أنه يجوز أن يكون جهرا وأن صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى يكون الفاتحة وسورة قصيرة ثم بعد التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشغل بقية التكبيرات بالدعاء للميت وواجب عليه أن ينشغل أهم ما ينشغل بالميت. صحيح إن دعا لموت المسلمين لا حرج عليه لكن كما ورد في الحديث أخلصوا له في الدعاء وهذا من أهم الأغراض التي من أجلها شرعت صلاة الجنازة وهو مكان دعاء المؤمنين وصالح العباد له في هذا الموطن الذي يحتاج فيه إلى الدعاء. فلذلك كان الصحيح كما ورد في السنة أن تشغل بقية التكبيرات بالدعاء والاجتهاد للميت حتى إن كان طفلا فإنه يدعو له أو يدعو لأبويه أو يدعو له كما في دعاء صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. والدعاء بالمغفرة كما قلنا ليس معناه أن صاحبه مذنب ولذلك يدعى للطفل ولذلك يدعى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك جاء في القرآن في مواضع ليست محل إثم وجاء فيها رفع الإثم كما في قوله تعالى إلا المستضعفين من النساء والولدان إلا المستضعفين من النساء والرجال والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ومعلوم أن الطفل معفو عنه أساسا. الطفل في هذه الآية آية الاستضعاف معفو عنه أساسا. فليس معنى الدعاء بالعفو أن صاحبه محل إثم أو أن صاحبه آثم. هذه أهم علامات أو أهم ما يميز صلاة الجنازة عن غيرها من الصلوات. طبعا لم نقل بأن صلاة الجنازة فيها تسليمة واحدة وتسليمتين، هذا جائز طبعا، لأن هذا أيضا موجود في الصلاة المكتوبة، موجود في الصلاة المكتوبة أيضا. بعد ذلك نتكلم عن الدفن وتوابعه، يعني الدفن وكل ما يتعلق بباب الدفن. قدمنا قبل ذلك لو تتذكرون عند الكلام على الغسل، فقلنا هناك أن الدفن فرض على المسلمين أن يدفنوا جميع الموتى سواء منهم المسلم أو الكافر، سواء منهم المسلم أو الكافر. واحتججنا على ذلك بأحاديث من حديث عم النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فواره التراب. ولأن ترك الميت دون دفن هو من المثلة التي قد نهى عنها الشرع، فإذا دفن الموتى مسلمهم وكافرهم هو من الشرع وهو من الشيء الواجب. ويدل على ذلك أيضا ما استدل به ابن حزم وغيره من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالمشركين يوم بدر أن يطرحوا في القليب ويدفنوا، أن يطرحوا في القليب ويدفنوا، أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يتركهم هكذا في العراء. فهذا مما نهى عنه الشرع، وهو من محاسن هذا الشرع أن العبد أيا كان دينه لا ينبغي أن يترك هكذا، بل ينبغي أن يوارى التراب. عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فجروا بأرجلهم فقذفوا في طوى بير يعني من أطواء بدر خبيث مخبث بعضهم على بعض إلا ما كان من أمية بن خلف، أمية بن خلف عليه لعنة الله الذي كان يعذب بلال رضي الله عنه، فإنه انتفخ في درعه فملأها، معرفوش يسلكوه من الدرع بتاعته وقوم يجروه لا وإيه الزوعة ما تطلع في ديهم، يعني جروه من رجله تطلع رجله وجروه من دراعه، فطبعا لا يجوز أن تجره فتخلع ذراعه ورجله، وهذا مثل منهي عنها أساسا. فذهبوا يحركوه فتزايل يعني بدأ يتفكك أجزاؤه، فأقروه تركوه كما هو وألقوا عليه ما غيبه من الترابة والحجارة، وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة. الشاهد من القصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالآخرين أن يسحبوا إلى القليب حتى لا يتركوا هكذا، حتى من لم يستطيعوا أن يفعلوا معه هكذا جعلوا مكانه وقبره. الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يوارث؟ قال: اذهب فوارث، احسن، ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني. فقال: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فوارث. قال له: روح ادفنه. فعلي رضي الله عنه يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول إنه مات مشركا، فيعيد عليه صلى الله عليه وسلم الكلام ثانية فيقول: اذهب فواري، إلى آخر الحديث. والحديث أخرجه الإمام أحمد وهو بإسناد صحيح. طبعا سبق الكلام بتفصيل عن هذا الحديث في باب تغسيل المسلم، وأن بعض أهل العلم قال: وكذلك الكافر يغسل، احتجاجا ببعض الزيادات الضعيفة في هذا الحديث، ولذلك اقتصرنا منه الآن على موضع الشاهد فقط. وكذلك من السنة المجمع عليها المتفق عليها ألا يدفن مسلم مع كافر ولا كافر مع مسلم، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين والكافر في مقابر المشركين، وهو أمر مثل أمر توجيه الميت إلى القبلة من الأمور المتفق عليها التي لم يخالف فيها أحد من المسلمين إلى يومنا هذا، وعليه عمل المسلمين إلى يومنا هذا. ويدل عليه حديث بشير ابن الخصاصية قال: بين أماشي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آخر الحديث، وفيه لأنه حديث طويل، وفيه: فأتى على قبور المشركين. من اللي أتى؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لقد سبق هؤلاء بخير كثير. وفي رواية: خيرا كثيرا. يبقى لقد سبق هؤلاء بخير كثير، أو في رواية: خيرا كثيرا، ثلاث مرات، أي يقول هذا صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ثم أتى على قبور المسلمين، يبقى الشاهد أن في قبور للمشركين وقبور أخرى للمسلمين. فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ثلاث مرات. لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ثلاث مرات، إلى آخر الحديث. الحديث طبعا طويل، لأن بشير هذا له قصة طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث له تكملة لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين القبور بنعليه فأمره بأن يخلع نعليه. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الإمام أحمد بقوله: إسناده جيد. وقال إنه في المجموع أن إسناده صح، أن إسناده حسن. وهذا الحديث يوافق ما اجتمع عليه المسلمون إلى يومنا هذا من تخصيص مقابر خاصة بالمسلمين ومقابر خاصة بالمشركين. من يفتح أي كتاب فقه، أي كتاب كان، فيقول في باب الردة، فيقول: فإن فعل كذا كان كافرا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذه كأنها عبارات شبه موجودة في كل باب من أبواب الفقه الذي يتكلم على هذا. أما الأمر الذي بعد ذلك فهو أمر أيضا لم يأتي فيه خلاف إلا من بعض أهل الجهل، وهو أن السنة أن الدفن يكون في المقابر، في المقابر وليس في البيوت وليس في المساجد، أن السنة أن الدفن الميت يكون في المقابر وليس في البيوت، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن جعل البيوت قبور، طبعا لو انت دفنت فيها تجعلها قبور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. ولحديث بشير السابق ولما تواتر من ان المسلمين كانوا يدفنون فيما يسمى بالبقيع وفي اماكن مخصصة للمقابر، ولم يكن هناك يعرفون الدفن في البيوت او الدفن في المساجد. طبعا قد يشكل على هذا بقبره صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه لم يدفن في المقابر إنما دفن في بيته، لكن هذا الإشكال مرفوع بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه. خذوا لكم مما اختلفوا، اختلفوا في كيفية التغسيل، واختلفوا في الصلاة، واختلفوا في دفنه أيضا، لكن في كل مرة كانوا يهدوا، يعني كانوا يوفقوا إلى الصحيح أو إلى الحق والخير في هذا الأمر. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فدفنوه في موضع فراشه، فدفنوه في موضع فراشه. أخرجه الترمذي. والحديث في الحقيقة له طرق يرتقي بها إلى درجة الصحيح أو إلى درجة الحسن، يعني له طرق يرتقي بها إلى درجة الحسن، لكن قد يأتي إشكال آخر يجعل الأمر ما زال مشكلا، وهو أن أبا بكر وعمر دفنوا في نفس الموضع، دفنوا في نفس الموضع، فإن ذهبنا نعتبر عن فعلهم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديث، فبماذا يكون الاعتذار عن دفن أبي بكر وعمر؟ أيا كان الاعتذار هذا فهو لا يرقى أن يمنع من الأحاديث الصحيحة التي منعت من اتخاذ البيوت قبور أو من جعل القبور في البيوت، ومن الأحاديث الصحيحة المتواترة التي منعت من جعل القبور في المساجد أو إقامة المساجد على القبور. وهذه الأحاديث بعضها وارد في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، ولا تتخذوها قبورا. وبوض عليه باب كراهية الصلاة في المقابر، وهو عند مسلم بأصح من هذا اللفظ في قوله: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. هذا كلام الحافظ في الفتح. قلنا أن السنة أنه يدفن في مقابر، يعني ينقل من مكان وفاته إلى حيث المقبرة، ولا يدفن في البيت لورود الناس، ولا يدفن في المسجد أيضا لورود الناس. ويستثنى من نقل الميت إلى مكان المقابر الشهداء، فالشهداء يدفنون في أماكنهم. بعض اخواننا يقول في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوها قبورا، هو متعلق بقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، فيقول المراد بجعلها قبورا انك تصلي فيها، يعني تصلي، لان خير الصلاة طبعا في البيت الا الفريضة، طبعا خير صلاة المرء في بيته الا الفريضة. فمعك اخواننا يقول ان النهي عن جعل البيوت قبور مش المقصود بها الدفن، لكن المقصود بها ان انت تصلي في بيتك، والمقصود بها ان المقبرة لا تصلح مكانا للصلاة، ولا علاقة للحديث بمسألة الدفن. هذا صحيح، لكن العبرة بعموم لفظه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم. لو أننا قلنا قال صلى الله عليه وآله وسلم ولا تتخذوها قبورا، أي لا تتخذوا بيوتكم قبورا، لكان هذا قولا مفهوما أم غير مفهوم؟ مفهوما صح. وهذا علامة العموم، أنه يمكن السكوت عليه وأنه مستقل بذاته في فهم المعنى. فإن قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوها أي البيوت قبورا، صح أن نفهم منها كل معاني القبر، ولم نحتج أن احنا نستمع إلى أول الحديث في قوله اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. فإذا هذا قول عام يشمل بعمومه مسألة الصلاة، ويشمل بعمومه ايضا جعلها مقابر اي مكانا للدفن. ما هو برضو بيت، يعني هل معنى ذلك ان كل واحد ممكن يحول شقته المقبرة بعد كده؟ تركت الغرفة سيدة عائشة؟ لم تترك الغرفة، ظلت هي غرفة سيدة عائشة حتى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظلت كما هي. هذا معلوم أساسا، يعني لم تترك البيت، ما تركتش البيت وراحت مكان تاني، ظل مقبرة كما هو حتى بعد أن دفن أبو بكر، ومع ذلك هي ظلت موجودة كما هي، لم تطرح البيت. يعني عمل ايه؟ صعب ادعاء الاجماع في مثل هذا، خصوصا النهي صريح وخصوصا أن هذا قد يكون إفسادا للمال. يعني لو ذهبنا نجعل البيوت أماكن للقبور هذا إفساد للمال أساسا، يعني فيه إفساد للمال وفيه مخالفة للنهي الصريح. فلما يكون نهي صريح ومفيش نص إجماع يبقى يصعب أن الإنسان يلغيه ويقول بأن عملهم يلغي هذا. إلى أي حد يلغي؟ نقول الإجماع ده مش هيكون مخصص للنهي، ده هيلغي النهي. يعني مش هيكون في مفيش حاجة اسمها ولا تتخذوها قبورا، ده يكون المستحب اتخذها قبور، صح؟ لأن فعل أبو بكر وعمر فعلوه على جهة الكراهية ولا على جهة الاستحباب، صح؟ يبقى هذا لا يلتقي مع قولي ولا تتخذوها قبورا، يكون نسخ يعني رفع لهذا. وهذا أمر صعب، صعب أن تقول رفع هذا الحديث كلية بفعلهم. ما أدري، ما استطيع أن أقول هذا، يعني ما يعني نحن لا يلزمنا هذا الكلام، يعني لا يلزمنا التكلف، يعني أقصد يعني خصوصا الأمر واضح وما فيش ما يدعو إليه، يعني ما فيش ما يدعو إلى الدفن في البيوت أساسا. يعني هذا بجانب أنه يفسد المال، لو افترض هذا يصير أهل البيت في حرج شديد، في حرج شديد لما قطع عن هذا المكان، وفي حرج طبعا ممنوع شرعا أن يجلس عليه أو يمشي عليه، وهذا أمر لا يظن، وهذا أمر كمان يورث قسوة القلوب. يعني جنب المقبرة اللي هي الشرع حث الناس على زيارة القبور لأنها تذكركم بالآخرة، فمن كثرة القبر اللي جنبه قسى قلبه، يعني أصبح شيء معتاد زي الرجل اللي بيدفن كل يوم بال20 و30 أو بيدفن 2-3، فأصبح أمر معتاد. أنت المصيبة عندك شديدة جدا، عمال تفكر في محنة الميت وأهله وما إلى ذلك وكيف تجمع له من يصلي، والرجل المسؤول عمال يفكر في الأدوات وفين العربية، جات العربية ما جاتش العربية، راحت العربية، مش زينه في اللي انت بتفكر فيه، لأن هو الكلام ده صار معتادا له، صار عادة له. فوضع القبور في البيوت يلزم عليه مسألة شديدة. فين السكن في المقابر؟ وفي حد يسكن في المقابر؟ طيب ما عرفش. ويستثنى مما سبق الشهداء في المعركة فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم، وقال أبي عبد الله اللي هو جابر بن عبد الله بيقول لابنه يا جابر بن عبد الله لا عليك أن تكون في نظار أهل المدينة، يعني في عداد أهل المدينة، يعني في عداد من ينتظرون أن يعرفوا مصير أبيهم، يعني حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا، فإني والله لولا أني أترك بناتا لي بعدي، لولا أن في أولاد بنات صغيرين لكنت خدتك أنت كمان تقاتل في المعركة فتموت، يعني لولا أن إحنا في يتامى لكان أحب للأب أن يأخذ ابنه أيضا فيجاهد. والله لولا أني أترك بناتا لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي. ده الأب قال: فبينما أنا في النظارين إذ جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح، يعني حطتهم الاثنين بالسواء كده على ناضح، قتلوا يعني جايبهم عشان تدفنهم يعني. فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي، جاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. الأمر الذي يلي ذلك هو يتعلق بوقت الدفن. قلنا أن هناك شيئان: الصلاة والدفن. أما الصلاة فالمنهي عنها تحري طلوع الشمس وغروب الشمس ووقت الزوال، أي النهي عن تحري وتعمد الصلاة في هذه الأوقات، وقت الطلوع ووقت الغروب ووقت الزوال. يبقى الأمر، هذا تكلمنا عليه في المرة السابقة ساعة الكلام على الصلاة، الآن نتكلم عن هذه المواقيت من جهة الدفن، وهي أيضا هذه المواقيت مواقيت كراهة لأن يدفن فيها العبد. حديث عقبة بن عامر وهو في صحيح مسلم وغيره وتقدم قبل ذلك، قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، حتى تميل الشمس، ده يسمى وقت الزوال، وحين تضيق الشمس للغروب، أي تميل الشمس ناحية الغروب تضعف يعني حتى تغرب. والحديث دليل لمن قال بأن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز الدفن فيها، ومنهم ابن حزم وغيره من أهل العلم. والوقت الثاني المنهي عن الدفن فيه هو وقت الليل، هو وقت الليل. ظاهر حديث الزوال أي زوال ظل الشيء، زوال ظل الشيء، وذلك حينما تكون الشمس في كبد السماء. معلوم أن الشمس إن كانت يمنة أو يسرة كان للشيء ظل، كان الشيء ظل. فحينما يزول هذا الظل أو يكاد يزول هذا الظل أو أضبط من ذلك، أن الشيء يكون له ظلا كبيرا ساعة أن تطلع الشمس فتستوي، ثم الأرض أخذ أينع كبيرة، ثم بعد ذلك كلما قربت السماء الشمس من وسط السماء كلما صغر هذا الظل، نعم، إلى أن يصغر جدا، ثم بعد ذلك يفجأ المرء بأنه إيه يكبر ثانية أو متعدي الناحية الثانية
يعني هي كده الناحيه دي بيكون الظل بتاع الشخص يكاد يكون كاملا، وبعدين كل ما تتحرك كل ما الظل ايه يظهر يظهر. ده اللي عايز يميز في نقطه الزوال. اول ما تلاقي شوفه عمال يظهر وانت عمال تعلم علامات في الارض، وبعدين تيجي بعد شويه تلاقي ايه الظل ساب العلامه وانتقل لايه للي بعدها، صح؟ لو انت حاطط عصايه كده هتلاقي العصايه ليها ايه ظل علم بعلامه، وبعدين تعالى كمان شويه تلاقي ايه الظل اثر على ايه العلامه، واما شويه اثر على العلامه، وهكذا هكذا هكذا. تجد في وقت يصل لحوالي 20 دقيقة تجد ان الظل اللي عمال ينكمش خالص بقى. نعم مش كبد السلام. تعرف ان هذا الوقت بين اصغر شيء اصغر مكان ثم بعد ذلك تحول ان بدأ ان يكبر، هذا وقت الزوال. وقت الزوال ليه؟ لان في بعض الاماكن لا يمكن ان يزول الظل كلية، لا يمكن، يصغر 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 الى ان يبدأ في ان يكبر ثانية، فيكون هذا هو الوقت. وقت المكروه فيه الصلاة حتى الصلاة على الميت حتى دفن الميت. أه؟ حتى ليه؟ اي صلاة الا يوم الجمعة، الا يوم الجمعة. يوم الجمعة ما فيش وقت الكراهة ده. ليه؟ لما ورد في الاحاديث الصحيحة من تزكية الرجل الذي يأتي من بيته فيصلي ركعتين في ركعتين في ركعتين الى ان يصعد الامام المنبر. فهذا كان دليل الشافعي وهو صحيح ان وقت الكراهة هذا الا يوم الجمعة، صح؟ لان زكى من يفعل هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم زكى فاعل هذا، هذا المصلي زكاه صلى الله عليه وسلم، وهو لا يزكي من يفعل محرما او مكروها. فاتوا ايه؟ فات وقت الفضيلة في الضحى ولم يبقى الا هذا الوقت، خلاص يبقى لا يستطيع ان يصليه. عليه انه يعمل ايه بقى؟ يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ويكثر من الامر المعروف والنهي عن المنكر. لان عليه كم صدقة؟ عليه 360 حلبة، 360 صدقة على كل سلمية على كل مفصل صدقة. قال ويغني عن ذلك كله ركعتين يركعهما ضحى. فاذا لم يستطع ان يركع بقى عليه ان هو يسبح ويكبر ويهلل ويحمد الله سبحانه وتعالى، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويفعل اشياء تؤدي ايه تعادل 360 عليه. ايه مش لازم يخش في اسئله ده هي تلت ساعه عشان يخرج من الاشكال. يعني ان دخل يظل واقفا عشان يخرج من الاشكال. احنا كده قلبنا فضه. ركعتين المسجد يبنون عشان يخرج من الخلاف يظل واقفا، يظل واقفا. ان النبي صلى الله عليه الحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، كفن يعني ما، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، الا ان يضطر انسان الى ذلك، الا ان يضطر انسان الى ذلك. يضطر انسان الى ايه؟ الى ان يدفنه ليلا. الا ان يكون هناك موضع اضطرار ان يدفنه. احسن تأويلات هذا الحديث ان الحديث يجمع صورتين: ان يقبر الرجل بالليل، نهى عن ذلك ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، حتى يصلى عليه. عشان نقرب شرح الحديث لان فيه نزاع طويل بين اهل العلم، المراد من النهي وغرض النهي هو ان الدفن بالليل مظنة لان يكون عدد المصلين على هذا الميت قليل، فبذلك يحرم من هذا الاجر العظيم، فبذلك يحرم من هذا الاجر العظيم، يحرم من شفاعة المصلين الذين يصلون عليه. ولذلك نهى صلى الله عليه وآله وسلم ان يقبر الرجل ليلا، لكنه قال حتى يصلى عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم زجر ان يقبر الرجل بالليل، يبقى النهي ممدود لغاية فين؟ نهاية النهي يكون فين؟ يصلى عليه، صح؟ طب ما هو بديه يكون راح بيصلى عليه، فأي إنسان لازم يصلى عليه. يعني لو احنا فهمنا الحديث بهذه الطريقة يبقى ما فيش داعي لكلمة بالليل، يبقى بالليل والنهار ما هو منهي ان انت تاخذ البني آدم تروح دفنه من غير ما تصلي عليه، صح ولا مش صح؟ يبقى إذا لازم في محذوفة هنا في الحديث أن تقول فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه بالنهار، حتى يصلى عليه بالنهار. ليه إحنا وضعنا كلمة بالنهار؟ في ضرورة هنا. لو مشينا مع ظاهر الحديث، ظاهر الحديث يقول زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، بكلمة بالليل هنا ملاش أي داعي، لأن بالليل منهي أن أنت تقبر الرجل تدفنه إلا ما تصلى عليه، صح؟ وبالنهار أنت منهي، صح؟ طيب، حتى لو سلمنا أن كلمة بالليل هنا يعني زيادة لا تفيد جديدة، هيكون معنى الحديث ايه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان تدفن الميت قبل ان تصلي عليه. ده برضو جديد، ده معلوم اصل من اصول الدين ان المسلم لا يدفن حتى يصلى عليه. وبعدين ايه الداعي بقى ان زاد فقال الا ان يضطر انسان الى ذلك، يعني اضطر ان احنا ندفنه غير ما نصلي عليه، هيبقى مشكلات شديدة. لو ذهبنا نفهم بهذه الطريقة هيؤدي الى اشكالات شديدة، اشكالات ان هو لم يأتي بجديد، واشكالات ان هو هيفيد معاني لم تكن مقصودة. فاحنا عشان نخرج من هذا الاشكال الطويل اللي فيه اخذ ورد، نقول ان المراد المخرج من هذه الصورة أن تصلي على الميت بالنهار، فإذا دفنته بالليل لم يكن هناك محذورا. مفهوم؟ يعني إذا المحذور إيه؟ أن تجمع بين الأمرين بالليل، يعني الميت يموت بالليل ثم غسله ومكفنه ومصلي عليه ودفنه بالليل، هذا هو منهي عليه. أما إن صليت عليه بالنهار حيث مظنة الجمع الكثير الذي هو غرض من أغراض الشرع، إذا صليت عليه بالنهار ودفنته بالليل لم يكن هناك محذورا. مفهوم؟ مفهوم الغرض؟ يبقى إذا النهي عن أن تقبر الميت ليلا حيث كانت الصلاة ليلا، أما إن صليت عليه نهارا ودفنته ليلا لم يكن هذا متعارضا مع النهي، ما بيش داخل في النهي. باب حفظ الكلام كثير للنووي والقاضي عياض والحافظ وغيره من اهل العلم والشيخ ناصر ادل يا بدل من حسن في هذا الامر ايضا. نعم. لو صلى علي بالليل ودفن ايضا ليلا يكون هذا متعارض مع ظاهر الحديث. احنا بنقول ده اللي يفهم ان الشرع يحرص على كثرة الناس، لكن اللي احنا بنقول عليه ده اللي يفهم ده مش منصوص عليه، ده شيء مجرد يعني مجرد ظن يعني. لكن لا عليك ان تصلي عليه نهارا وتدفنه ليلا، هذا ليس فيه حرج في الشرع بل. هنقول حالا هنقول حديث المرأة وحديث الرجل ودفن هو نفسه صلى الله عليه وسلم ليلا عليه السلام، ما هو لسه سائل. بنقول لا، ما برضو الانسان يلتزم بظاهر الصيغة يعني. اما ما حدث من كونه المرأة دفنت ليلا والرجل ايضا دفن ليلا وهو نفسه صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، فهذا قد رد عليه ابن حزم وغيره فقال: وكل من دفن ليلا منه صلى الله عليه وآله وسلم، هو نفسه دفن ليلا، ومن أزواجه ومن أصحابه رضي الله عنهم، فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك من خوف المطر، من خوف الحر على من حضر وهو بالمدينة شديد، أو خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا، ولا يحل لأحد أن يضم بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك. ابن حزم خلاصة الموضوع إن هو بيعتذر عن قصة المرأة التي دفنوها ليلا، وعن قصة الرجل الذي دفنوه ليلا، وعن كون صلى الله عليه وسلم دفن ليلا وأزواجه أيضا حدث معهم ذلك. فابن حزم يقول جو المدينة معروف أنه جو شديد الحرارة، ومعلوم أن الميت لو ترك إلى صبيحة اليوم الثاني قد يتحلل، وهذا يعتبر مثلى، هذا أمر لم يأمر به الشرع ولم يحببه في الشرع ولم يحض عليه أن تترك الميت حتى يتحلل أو حتى تتفكك أعضاءه. يقول فكل هؤلاء دفنوا ليلا لداعي الضرورة، لكن الأمر أيسر من ذلك بكثير لو قلنا بالصورة التي قلنا عليها. فالصحيح أن صلى الله عليه وسلم صلي عليه نهارا ودفن ليلا، صلي عليه نهارا ودفن ليلا صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في هذا نهي. أما في حال أزواجه وغير ذلك فيكون النهي واقع لو كان كل شيء تم ليلا، أي الصلاة والدفن تم ليلا. أما الوارد فقط أنهم قد دفنوا ليلا، وإحنا ما بنمنعش من دفن الليل، إحنا بنقول الممنوع من أنت تجمع بين الصلاة والدفن ليلا لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. آخر شيء، ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه. عن هشام بن عامر لا مش تعمل عليكم العدواء، يعني الناس هتصلي بالليل وهياخدوا الميت يدفنوه، اما ان الناس دول جهلة واما ان هؤلاء الناس متأولون، معلوم من اهل العلم، احنا ما عرضناش الخلاف كامل في المسألة حتى لا نصعد الامر يعني لوضوح الجهة الحديث، لكن معلوم عند بعض اهل العلم ان الامر ما فيش حرق خالص، دفن بالليل بالنهار، الصلاة بالليل بالنهار، ما فيش اي حرق في اي حاجة. فاما ان يكون هؤلاء الناس يعملون بفتوى مثل هذه، واما انهم جهلة، وحال كونهم جهلة او انهم يعملون بفتاوى او انهم حتى متعمدون لا يمنعك هذا من الصلاة عليه، من الصلاة على الميت، لان ده معروف هو احوج ما يكون اليه اللي هو الميت. اما اهله اساؤه او من حوله اساؤه فهذا لا يحرم الميت من دعائك وصلاتك عليه ان استطعت، لكن انت ما تشاركش، يعني ما تشاركش في ان انت تدفن وتصلي ليلا، لكن ان لم يكن هناك بد الا ان تصلي عليه فلا تتخلف طبعا. ليه؟ مش في حرب. ولم يقل مطر، مطر ده كلمة مدرجة مني خطأ، وقال خوف الحر حرب المدينة، وابن حزم عقب قال او غير ذلك من الامور، يعني كان في امور ضرورية كثيرة ادت بهم الى هذا. هو ابن حزم عايز يقول خلاص الامر ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يعملوا شيء يتعمدوا به مخالفة الايه الناس، فبيقول ربما كان عندهم اي عذر، اما عذر الحرب، فقائل يقول طبعا الانبياء لا تأكل اجسادهم الارض، نعم هذا معلوم، لكن يقول كما يقول ابن حزم او غير ذلك من الاعذار، كان عندهم اشياء اخرى دعتهم الى التعجيل بالدفن. لكن احنا مش محتاجين للاعتذار ده في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اساسا، لانه صلي عليه بالنهار ودفن ليلا، وهذا لم يخالف السنة، صح؟ عن هشام بن عامر قال لما كان يوم أحد أصيب من أصيب من المسلمين وأصاب الناس جراحات، فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فكيف تأمرنا؟ يعني قالوا له عشان نحفر لكل واحد أمر عسير، أمر عسير لكثرة عدد القتلى ولكون الأمر يصعب خصوصا في الأرض الرملية، الأرض الرملية اللي يعرفها يعرف أن أمر الحفر فيها أمر صعب، خصوصا الحفر باليد، هم كانش عندهم إلا اليد طبعا، لأن معلوم أن الأرض الرملية بتعمل الله نعم التراب يهيل يعني ينزل يعني فلا يستقر، فيكون امر عشان يثبتوا حفرة يكون الامر شاق وصعب عليه. فقال احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا، اخذ بكل هذه الظواهر ابن حزم فقال كل هذا على الايجاب، وادفنوا ده لازم يعملوه. التيسير فين بقى؟ التيسير وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، بدل ما تعملوا لكل واحد حفرة ممكن الحفرة الواحدة تدفنوا فيها الاثنين والثلاثة، وقدموا اكثرهم قرآنا. قال فكان ابي ثالث ثلاثة، ثلاثة في ايه؟ لا مش في القبر، في ان هم كفنوهم في كفن واحد، وكان اكثرهم قرانا فقدم، هو اللي تقدم على المجموعه دي. طبعا لما كنا في الكفن قلنا ان الحديث تفسيرين، التفسير الاول ان هو يكفنوا الاثنين والثلاثه في كفن واحد يعني شمله واحده واليموم هم الثلاثه، قلنا هذا خطا، هذا خطا. ليه خطا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قدموا أكثرهم قرآنا، لو كانوا كلهم في شاملة واحدة إزاي يقدموا أكثرهم قرآنا؟ مش ينفع. لكن الصحيح في تفسير اهل العلم الاخرين بان كفن الواحد يقطع الى ثلاثة ويغطى به ما استطاعوا ان يغطوا به. يعني تكلمنا طويلا في مسألة الكفن من قبل. طيب يبقى اذا القبر مأمور بإعماقه وتوسيعه وتحسينه، وفي هذا الحديث حديث هشام بن عمار، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد، وهو حديث حسن صحيح. هنقف عندنا هنا لكي نتكلم في المرة القادمة إن شاء الله في مسألة اللحد والقبر، وبقية الأمور التي متعلقة بمسألة الدفن. السؤال يقول: ماذا تقولون في حديث قرأته ما معناه من صلى على جنازة في مسجد فلا أجر له؟ والحديث قال فلا أجر له ولا قال فلا شيء له؟ نعم قال فلا شيء له. قلنا أن هذا لا يخالف الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من الصلاة في المسجد، هو فعل أصحابه وهو إقرار أمهات المؤمنين، ولم يثبت عن أحد من أصحابه النهي عن الصلاة في المسجد أو كراهية ذلك. لكن أحسن تأويل للحديث أن الحديث يرفع الوهم الموجود عند بعض الناس أن الصلاة صلاة الجنازة في المسجد لها مزية، يعني لها أجر أكثر من الصلاة في أي مكان آخر. فكأن الحديث يقول إن صليت على الجنازة في المسجد فهي كما تصلي عليه في المستشفى، فهي كما تصلي عليه في الحديقة، فهي كما تصلي عليه حيث كثر الجمع. يبقى إذا تحري الذهاب بالجنازة إلى المسجد لازم يكون غرضك الوحيد ليه عشان تكثير الجمع، لكن مش عشان أمر متعلق بالمسجد. فلرفع هذا الوهم فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول فلا شيء له، أي لا أجر لا شيء له يخصه بتحريه الصلاة في المسجد. وبذلك يكون الصلاة على الجنازة حيث تيسر. وأكبر هذا اليسر أن يكثر جمع الموحدين المتوفرون للصلاة على الميت. هل يجوز لمن يدفن الميت أن ينزل في القبر بحذائه؟ هيأتي يعني بعد قليل في الدرس القادم إن شاء الله مسألة لبس الحذاء ونتكلم عليها إن شاء الله. لكن مفيش هذا ما يعارضه من قول صلى الله عليه وسلم عن الميت فإنه يسمع قرع نعال أصحابه. مش معنى إنه يسمع قرع نعاله إنهم ماشيين على الإيه؟ على المقابر، ماشيين بين المقابر مش ماشيين على المقابر يعني. بصراحة من التمريض دي محتاجة إلى تفصيل، يعني موضوع التمريض هذا يسألوا بقى في الشيخ محمد إن شاء الله. قال الإمام أحمد وغيره أن من ترك شيئا واجب فالصلاة عمدا بطلت، ومن المعلوم في الأصول أن ترك الواجب يأثم، فهل من ترك تكبيرات الانتقال وسجود السهو عمدا صحت صلاته وهل يكون آثم؟ يا محمد قالش كده. معلوم عن الحنابلة أن عندهم واجبات وعندهم أركان، ويبطلوا الصلاة بترك الأركان، لكن لا يبطلوها بترك الواجبات. فعندهم التسبيح في الركوع والسجود واجب، ومن تركه عندهم فإنه يأثم لكن لا تبطل صلاته، وإن تركه سهوا فإنهم لا يجيبون عليه أن يرجع مرة ثانية. لكن من ترك الركوع سهوا وجب عليه أن يأتي به، أن يأتي بالركوع. فعندهم يفرقون بين ما هو واجب فلا يبطلون به الصلاة، وبين ما هو ركن فيبطلوا به الصلاة. لكن اللي حدث هو تساهل في إطلاق لفظ الواجب على الركن، فأشياء كثيرة مما هي مبطلة للصلاة يطلقون عليها لفظ واجب، لكن ليس باختلاط الأمر عندهم. فعندهم واجب يأثم تاركوه ولا تبطل صلاته، وعندهم أركان كالتشهد الأوسط في الواجبات يعني، وعندهم أركان يأثم تاركها وتبطل صلاته أيضا. في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني أنه يجب على الحاج أن يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر، وإلا عاد إلى لبس الإحرام إذا لم يطف في هذا اليوم، واستدل ببعض أدلة للسلف. هو مش ده مذهبه، ويقول إن لم تطف إلى إيه؟ إلى الزوال مش كده؟ فيجب عليك أن تعود مرة ثانية فتلبس الإحرام فتطوف. وفي الحقيقة واستدل بحديث صححه ولم أجد رد على هذا الكلام، يعني على كثرة البحث لم أجد ما يرد بكلام الشيخ. هو صحيح كلام الشيخ لم يقل به أحد البتة إلا عروة، لكن لم أجد ردا عليه. طبعا المشايخ هناك في السعودية بيرد على الكلام ده بأن الحديث ضعيف، لكن فيما يبدو الحديث ليس بضعيف يعني. فإن علمت فيه شيئا هقول إن شاء الله. امرأة كانت حامل في شهر وأسقطت وتركت الصلاة ستة أيام وهي أيام نزول دم السقط، فهل عليها إعادة الصلاة أم لا صلاة عليها في هذه الأيام؟ طبعا هذه نفساء أساسا، دم نزل بعد ما نزل ما في بطنها فهي نفساء أساسا، فتترك الصلاة كالحائض تماما. الحائض والنفساء اسم واحد يعني، حتى النفساء يطلق عليها أنها حائض أيضا. إذ هما كلهم اتفقوا على أن الحيض له أحكام النفاس، وكذلك الأحاديث دلت على هذا، وكذلك الأحاديث دلت على أن النفاس يطلق على الحيض وكذلك العكس، وهو لغة أيضا كذلك. مفيش فرق يبين بين أن ينزل ما في بطنها لشهر أو لشهرين أو لثلاثة أو لأربعة أو لتسعة أو لبعد ذلك، مفيش ما يميز بين هذا وذلك. بعض الناس يقول يميز بين هذا وذلك، لكن لا أعلم صراحة دليل يدل على هذا التمييز يعني. لا مفيش دليل، مفيش علاقة بان هو نفخ فيه او لم ينفخ فيه. صحيح ينفخ فيه بعد 4 أشهر، لكن مفيش ما يدل على تعلق احكام الصلاة والصيام وغير ذلك بكونه نفخ فيه او لم ينفخ فيه. مات احد اقربائي وعليه صيام شهر رمضان علما بانه ظل مريضا لا يستطيع الصوم حتى مات، هل يقضي عنه وليه؟ طبعا قضاء الصيام عن المريض اساسا قضاء قضي المريض يقضي ما افطره، فان مات دون ان يستطيع ان يؤدي ما عليه ادى عنه وليه. لكن هنا في ملحوظة مهمة، ان كان هذا المرض مرض عجز يعني وهو في حياته كان لا يؤمل معه ان يصوم، يعني حتى هو حي بالاسباب يقول له لا يمكن ابدا ان تصوم، فهذا سقط عنه اساسا. يعني في بعض المرضى يكون مرضه لا يمكن ان يصوم، لا يمكن ان يصوم، فهذا لا يقال له ان عليك صيام، وبالتالي لما يتوفى او لما يموت لا يقضي عنه وليه لانه ليس عليه شيء. سلم ارضا من التي تخصص للشباب الخريجين لم ارشد معهم، لا ما هو هذا قول باللي انا مقتنع به، نعم، لان هذا عجز والعاجز لا يكلف، لا يكلف شيئا. احد الشباب تسلم ارضا من التي تخصص للشباب الخريجين فهل له ان ياخذها ويؤجرها اذا كان يعمل في احد المصانع بعيدا عن مجال الزراعه؟ ما المانع؟ ما المانع؟ احدى مقتضيات التملك ان يؤجرها وان يبيعها وان يفعل فيها ما يشاء. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم.